تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحبيب بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها. رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها.
يقول العلامة ابن باديس مبينا سبيل النجاة والنهوض، يقول: لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه. ثم تأملوا وصيته الغالية لطلابه ومحبيه حيث قال: أطلب منكم شيئا واحدا وهو أن تموتوا على الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقرآن.
لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين.
يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن الكريم ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونخترع اللسان العربية من ألسنتهم. هذا الكلام الخطير يظهر الصعوبة التي واجهت ابن باديس في مجابهة فرنسا الذي آمن بأن نهضة الجزائر الشاملة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الرجوع إلى تعاليم القرآن الكريم وهدايته. لذلك اعتمد ابن باديس على القرآن الكريم في حركته الإصلاحية، فتفرغ لتعليم القرآن وتدريسه وتفسيره وتربية الناس على مقاصده وأحكامه ووصوله وقيمه، واعتنى عناية كبيرة بتفسير القرآن، وجعل طريقته في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تفسير القرآن، وبعده بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، آخذا في الاعتبار أصول البيان العربي، لكنه في الوقت ذاته لم يهمل التفسير العقلاني لكن المتوافق مع النقل، واهتم بالتفسير العلمي لكن المدعوم بالدليل، وترك لنا نماذج متميزة من تفسيره الرائع في مجالس التفكير، والذي لم يصلنا منه للأسف سوى القدر القليل، حيث عني الشيخ بإبراز قيم الإسلام ثم بيان الصلة بين هذه القيم والحياة الإنسانية التي نحياها وربط السلوك العملي للمرء بهذه القيم والتعاليم. وهو بعد كل هذا له ذوقه الخاص وأسلوبه المتميز في التفسير. ولخص الشيخ البشير الإبراهيمي سمات تفسير ابن باديس بقوله: كان للأخ الصديق عبد الحميد بن باديس ذوق خاص في فهم القرآن، كأنه حاسة زائدة خص بها مع اطلاع واسع في العلوم النفسية والكونية، وباع مديد في علم الاجتماع، ورأي سديد في عوارضه وأمراضه، وله في القرآن رأي بنى عليه كل أعماله في العلم والإصلاح والتربية والتعليم، وهو أنه لا فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هداية القرآن الكريم. فانطلق ابن باديس بصحبة القرآن مرافقا له طيلة حياته، عاملا على تقريبه بين يدي الأمة، معلما مفسرا، فتجد درسه لتفسير القرآن ينتقل معه أينما انتقل. تراه جالسا في المسجد الأخضر يقرأ آية ثم يفسرها، وينتقل إلى المساجد المحيطة في مدينته، ثم إلى خارج قسنطينة يفسر القرآن للصبيان وللشباب وللرجال والنساء، بل للأمة. تجد تفسير القرآن في دروسه ومحاضراته ولقاءاته ومواعظه وعلى صفحات مجلاته وجريدته، ثم يفتخر بأعلى صوته قائلا: إننا والحمد لله نربي تلاميذتنا على القرآن من أول يوم، ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم. ما أعظمها من كلمة، وما أثبته من منهج، وما أعقله من رجل. كيف يمكن أن يخذل هذا الإنسان وقد بنى منهجه ومسلكه ودربه على آيات الرحمن؟ ماذا تريد يا ابن باديس، وما غايتك؟ يقول: غايتنا التي سوف تتحقق أن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تعلق هذه الأمة آمالها، وقد رأت الجزائر أولئك الرجال الذين انتزعوا حريتهم من يد المستعمر. وامتدت دروس الشيخ في تفسير القرآن ربع قرن من الزمان، ما كل وما مل، كيف يكل وكيف يمل وكيف يضل من كان مع القرآن. فلما أتم الشيخ تفسير القرآن في حلقات متصلة استمرت 25 سنة تقريبا، كانت الجزائر على موعد مع الاحتفال الكبير في مدينة قسنطينة يوم 24 من ربيع الآخر عام 1357 هجرية، الموافق عام 1938 ميلادية. احتفل الناس بشيخهم المفسر، وقد ذكرني هذا الاحتفال الكبير بالحافظ ابن حجر لما أتم شرحه لصحيح البخاري خلال 25 سنة تقريبا، عمل وليمة عظيمة اجتمع لها العلماء والقضاة والفضلاء والشعراء، وفرق عليهم المال والذهب، حتى قال السخاوي: كان يوما مشهودا لم يعهد أهل العصر مثله. واحتفال الجزائري كان عظيما كذلك، اجتمع العلماء والوجهاء، الرجال والنساء، الكبار والصبيان، احتفلت الجزائر كلها بختمة التفسير، وأقبل الناس بهداياهم وعطاياهم يهدونها للشيخ ابن باديس، وكأن الشيخ أعاد الروح للأمة من جديد، وبث فيهم الاعتزاز بكلام ربهم العزيز. وقف الشيخ الجليل في هذا الحفل أمام الجميع، أمام هذا الجمع الغفير، ليقول لهم: أنتم ضيوف القرآن، وهذا اليوم يوم القرآن، وما أنا إلا خادم للقرآن، واجتماعكم على تباعد الأقطار تنويه بفضل القرآن. فرحمك الله يا ابن باديس، ورضي عنك يا شيخ القرآن.
فقامت إليه بأركانها
وآخى على الحق أبناءها أسودا على نور قرآنها. فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها. فأضحى الكتاب شفاها وفي هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.